إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 و9854 و11725 و11835 و11865 كيلو هرز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد 9 آذار عام 2003، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بالشأن العراقي، وملف اليوم من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: الرئيس بوش يكثف من الضغوط على مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن العراق، ويكرر القول إن الولايات المتحدة تفعل ما في وسعها لتفادي الحرب، لكنها ستقوم بنزع أسلحة الرئيس العراقي بالقوة إن لم يقم بنزعها سلميا. وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تصدر تحذيرا حول إمكان تعرض القوات الأمريكية لهجمات على أيدي أعضاء في شبكة القاعدة يتواجدون في العراق في حال اندلاع الحرب. والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى الحاجة لعدة أشهر لتقييم وضع برنامج الأسلحة النووية العراقية بالكامل. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل أحد هناك برنامج عراقيون في المهجر، وحلقة اليوم تتضمن مقابلة أجرها فالح الدراجي مع مغترب عراقي يقيم في الولايات المتحدة ويملك أسواق تجارية في ديترويت، مع رسالة من إسطنبول. موعد الحلقة في بداية الساعة الثانية. يدعوكم أكرم أيوب في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، والحديث سيكون حول موضوع استراتيجية الأمن الأمريكي مع المحلل السياسي المصري منصور عطية. عند بدء الساعة الثالثة سنتابع عرضا لتقارير بثتها وكالة غربية تناولت تصريحات الروسية شديدة اللهجة فيما لو قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد العراق دون موافقة مجلس الأمن. ميخائيل ألندرينكو استطلع رأي محلل سياسي روسي حول هذا الموضوع. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري عد تقريرا حول الموقف الفرنسي من الأزمة العراقية، كما أن هناك جولة جديدة على الصحف الأمريكية تغطيها اليوم ولا صادق. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأحد أيضا هناك إعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار، توقيتها سيكون في نهاية الساعة الثالثة، إعداد وتقديم سامي شورش. أعزائي، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على 9 أو 10 أصوات لصالح مشروع قرارها حول العراق، والذي يتوقع التصويت عليه في مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع. من جهة أخرى نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤول روسي رفيع المستوى أن المصالح المشتركة بين روسيا وأمريكا تمنع حصول أي ضرر في علاقات الدولتين على خلفية الموقف من الأزمة العراقية. لكن الوكالة نقلت في الوقت ذاته عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف تحذيره من أن الولايات المتحدة سترتكب خطأ وتلحق أضرارا بالغة بالمجتمع الدولي إذا ما هاجمت العراق بشكل منفرد. أما وزير الخارجية إيغور إيفانوف فإنه أكد أن الهجوم المنفرد خارج إطار الأمم المتحدة يعتبر خرقا لميثاق المنظمة الدولية. من ناحية أخرى ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد يواجه موجة جديدة من المعارضة داخل كتلته البرلمانية إضافة إلى استقالة عدد من وزرائه في حال انضمت بلاده إلى الحرب الأمريكية ضد العراق من دون الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن يفوض باستخدام القوة العسكرية ضد الحكومة العراقية. لكن وكالة فرانس بريس قالت إن نائب رئيس الوزراء جون بريسكوت قلل من شأن الخلافات في أروقة الحكومة البريطانية حول العراق. إلى ذلك أكد الرئيس الصيني جيانغ زيمين لرئيس الوزراء البريطاني في مكالمة هاتفية بين الزعيمين أن المفتشين يجب أن يمنحوا وقتا إضافيا لاستكمال أعمالهم، كما ينبغي تعزيز نظام التفتيش المعمول به في العراق بهدف حل الأزمة العراقية عبر الطرق السلمية. من ناحية ثانية تخطط جامعة الدول العربية لإرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة في آخر محاولة عربية لتفادي الحرب. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء قالت إن الوفد الذي أنشأته القمة العربية الأخيرة سيكون برئاسة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، كما يضم في صفوفه وزراء خارجية مملكة البحرين ومصر ولبنان وتونس وسوريا. في سياق آخر لفتت وكالة الصحافة الألمانية إلى أن آلافا من المؤيدين اللبنانيين والفلسطينيين انتقلوا اليوم من بيروت إلى دمشق للمشاركة في تظاهرة تأييد للموقف السوري واللبناني الرافض للحرب الأمريكية ضد العراق. وفي بغداد قام مفتشو لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بزيارة 9 مواقع نووية عراقية. توجه الناخبون في مقاطعة سيرت التركية إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات برلمانية فرعية قد تفتح الطريق أمام زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان للوصول إلى البرلمان ومنه إلى رئاسة الوزراء التركية. يشار إلى أن أردوغان شكل القوة الرئيسية وراء حكومة نائبه عبد الله جول، لكنه منع من دخول البرلمان والوصول إلى منصب رئيس الوزراء إلى أن أدخلت تعديلات على القوانين التركية المعمول بها. ومن المتوقع أن يحل أردوغان في حال فوزه المرتقب في انتخابات سيرت محل رئيس الوزراء الحالي جول ويشكل حكومة جديدة. أفاد الجيش الفلبيني أن 4 جنود حكوميين قتلوا فيما أصيب 2 آخران بجروح في هجوم شنه مسلحون شيوعيون في المنطقة الوسطى من الفلبين. وكان الجنود يستقلون آلية عسكرية حينما تعرضوا إلى الهجوم في مدينة مابيني الفلبينية. وأشار تقرير أصدره الجيش إلى مقتل أحد المقاتلين الشيوعيين في الهجوم بعدما رد الجنود النار على المسلحين الذين يقاتلون الحكومة منذ أواخر 60s. نظم ألوف الأوكرانيين تظاهرة طالبوا خلالها باستقالة الرئيس ليونيد كوتشما. يذكر أن قسما كبيرا من الأوكرانيين يعتقدون أن كوتشما لعب دورا في مقتل الصحفي الأوكراني هيوري هيا غونغادزا الذي عثر على جثته عام 2000، لكن كوتشما الذي يزور حاليا سلوفاكيا نفى أي علاقة له بالحادث. أخيرا أفادت القناة التلفزيونية في مالطا أن الناخبين صوتوا في استفتاء شهدته البلاد لصالح انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أرقى الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشان العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها: الرئيس الأمريكي يكثف من الضغوط على مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن العراق، ويكرر القول إن الولايات المتحدة تفعل جميع ما في وسعها لتفادي الحرب، لكنها ستقوم بنزع أسلحة الرئيس العراقي بالقوة إن لم يقم بنزعها سلميا. وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تصدر تحذيرا حول إمكان تعرض القوات الأمريكية لهجمات على أيدي أعضاء في شبكة القاعدة يتواجدون في العراق في حال وقوع الحرب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى الحاجة إلى عدة أشهر لتقييم وضع برنامج الأسلحة النووية العراقية بالكامل. وتحركات دولية وإقليمية وعربية تستبق الحرب المحتملة ضد بغداد. ويضم الملف الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف اليوم بصفحة التطورات على الساحة الأمريكية، حيث نقلت رويترز أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كثف الضغوط على أعضاء مجلس الأمن لتحديد موعد نهائي للعراق لنزع أسلحته في 17 آذار، وإلا واجه عملا عسكريا. ووصف الرئيس بوش في حديثه الإذاعي الأسبوعي قيام العراق بتدمير صواريخ الصمود بالعرض الدعائي، لافتا إلى أن العراق يواصل إنتاج هذا النوع من الأسلحة.
It is clear that Saddam Hussein is still violating the demands of the United Nations by refusing to disarm.
من الواضح أن صدام حسين يقوم بانتهاك مطالب الأمم المتحدة من خلال رفضه نزع أسلحته، وقد قام الطاغية بعرض دعائي تمثل في إخراج وتدمير عدد قليل من الصواريخ المحظورة، لكن أجهزة المخابرات الأمريكية كشفت أنه في الوقت الذي كانت فيه الصواريخ القليلة تدمر أصدر صدام الأوامر بالاستمرار في إنتاج النوع نفسه من الصواريخ.
He has ordered the continued production of the very same type of missiles.
وقال الرئيس بوش إن مفتشي الأسلحة ليسوا في حاجة إلى المزيد من الوقت ولا المزيد من العاملين، وأن كل ما يحتاجونه هو ما لم يحصلوا عليه، أي التعاون الكامل من النظام العراقي. الرئيس الأمريكي شدد على عزم الولايات المتحدة بعدم السماح للإرهابيين وأعوانهم بتهديد الأمن الأمريكي وعلى نزع أسلحة النظام العراقي.
The attacks of September the 11th, 2001 showed what the enemies of America did with 4 airplanes. We will not wait to see what terrorists or terrorist.
أظهرت هجمات 11 أيلول عام 2001 ما فعله أعداء الولايات المتحدة ب4 طائرات. إننا لن ننتظر لنشاهد ما الذي يمكن للإرهابيين وأعوانهم أن يفعلوه في حال وقوع أسلحة الدمار الشامل بأيديهم. نحن عازمون على مواجهة التهديدات حيثما كانت وعلى استخدام القوات العسكرية كملاذ أخير. إن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لتفادي الحرب في العراق، ولكن إن لم يقم صدام بنزع أسلحته سلميا فسنقوم بنزعها عن طريق القوة.
But if Saddam Hussein does not disarm peacefully, he will be disarmed by force.
وفي سياق ذي صلة، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أصدرت تحذيرا حول قيام أعضاء في تنظيم القاعدة في العراق بالتخطيط لمهاجمة القوات الأمريكية إن هي قامت بغزو البلاد. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن التحذير جاء في تقرير مؤلف من صفحتين واعتمد على معلومات مخابراتية حديثة قدمت لاثنين من صانعي السياسة في غضون الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير أن أعضاء القاعدة قد يحاولون الاختباء بين المدنيين العراقيين في محاولة للاقتراب مما يكفي لشن هجوم. وقال إن القوات الأمريكية قد تكون معرضة لخطر الهجمات سواء بمتفجرات تقليدية أو بمواد سامة غير محددة. وقالت وكالة الأنباء إن المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية امتنع عن التعليق على هذا التقييم الذي أوردته لأول مرة صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الانترنت. على صعيد آخر، أفادت أسوشيتد بريس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون التقى مدير المخابرات المركزية الأمريكية جورج تنت الأسبوع الماضي في إطار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي قبل الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق. ونقلت وكالة الأنباء عن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن شارون التقى ولمرات عدة خلال السنة الماضية بالعاهل الأردني عبد الله الثاني لتوضيح المواقف فيما يتعلق بالحملة الأمريكية على العراق. وقالت الوكالة إن آخر لقاء بين الاثنين جرى منذ 3 أشهر. ومن بين التقارير المنشورة عن شكل الحرب المحتملة، ذكرت الصحف البريطانية اليوم الأحد أن الخطط الأمريكية والبريطانية لشن حرب في العراق تتضمن السيطرة على بغداد خلال 72 ساعة من خلال عملية خاطفة تنفذها القوات المظلية على مطار بغداد الدولي بحسب فرانس بريس. وقالت صحيفة دي ساندي تلغراف نقلا عن مصادرها إن مظليين بريطانيين من الكتيبة الهجومية الجوية 16 سيدعمون جنود الفرقتين 182 الأمريكيتين في هجوم على المطار. وأوضحت أن مثل هذه العملية ستبدأ بعد بضع ساعات على اندلاع الحرب. وأضافت أن مقاتلات مزودة بقنابل يتم تفجيرها بواسطة الأقمار الاصطناعية ستدمر أولا مواقع الدفاعات الجوية للقوات العراقية التي تتولى حماية المطار قبل إنزال المظليين والقوات المحمولة جوا. وفيما يخص تحركات ومواقف القوى الكبرى التي ترى أن فرص السلام في القضية العراقية لم تستنفذ بعد، نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف تحذيره لواشنطن من القيام بهجوم على العراق دون تفويض من الأمم المتحدة لأن ذلك يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة. المحلل السياسي الروسي ومدير مركز الأبحاث في مجال حقوق الإنسان قسطنطين ترويفتسيف علق لإذاعتنا على موقف موسكو من الأزمة العراقية بالقول:
أخشى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهل هذا التقدير، إذ أنه كما يبدو أمريكا وحلفائها في العملية العسكرية استعدت عمليا لبداية الحرب. فمن المقرر حسب التقارير الصحفية التي جاءت أمس أن هناك احتمال كبير أن الحرب ستبدأ في 17 من هذا الشهر. في الفترة الأخيرة وزير الخارجية الروسي السيد إيفانوف صرح أكثر من مرة أن روسيا ممكن أن تلجأ لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وكما يبدو هي دولة وحيدة لحد الآن أكدت لاستعدادها لاستخدام حق الفيتو. لا ولكن هناك احتمال أنه سيكون هناك تضامن بين ثلاث دول مشاركة في مجلس الأمن وهي روسيا وفرنسا والصين في التصويت ضد استخدام القوة، أي بالأحرى استخدام حق الفيتو. وإذا كان هكذا فربما سيكون هذا أول مرة في استخدام حق الفيتو في ثلاثة أعداء مجلس الأمن في أن واحد في مثل هذا الظرف. هناك تنسيق بين مواقف روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وربما لحد ما سوريا في مجلس الأمن، إذن هذه الدول معروفة بمعارضتها باستخدام القوة ضد العراق.
وفي بريطانيا نقلت رويترز عن صحيفة دي ساندي تلغراف أن 5 نواب هددوا بالاستقالة من مناصبهم الحكومية كمساعدين للوزراء إذا ذهب رئيس الحكومة البريطانية توني بلير إلى الحرب من دون قرار ثان صادر عن الأمم المتحدة. الوكالة ذاتها أفادت أن استطلاعا بريطانيا للرأي أظهر أن الغالبية من البريطانيين سيساندون حربا لنزع أسلحة العراق إن هي تمت بتفويض من الأمم المتحدة، لكن التأييد للحرب لا يتجاوز 15% في حال قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بهجوم على العراق من دون موافقة المنظمة الدولية. على صعيد آخر، نفى شركة داسو للطيران الفرنسية قيامها مؤخرا بتسليم بغداد قطاع غيار لطائرات ميراج F1 العراقية، وذلك ردا على ما ذكرته صحيفة واشنطن تايمز يوم الجمعة. كما نفى شركة يوروكوبتا الأوروبية أيضا تسليم العراق قطاع غيار للمروحيات. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم شركة داسو جيرارد ديفيد أن شركة داسو للطيران تحرص على الاحترام التام لبنود القرار الدولي رقم 661 الذي يفرض حظرا على العراق، مضيفا أنه لم يتم تسليم أي قطعة غيار إلى العراق منذ ذلك التاريخ. وكانت صحيفة واشنطن تايمز قد نقلت عن مسؤولين في أجهزة المخابرات رفضوا الكشف عن هويتهم قولهم إن قطع غيار لطائرات ميراج نقلت إلى العراق عبر وسطاء بحسب تعبير فرانس بريس. وعن التحركات الدبلوماسية في إطار الأمم المتحدة، نقلت رويترز أن الولايات المتحدة وفرنسا صعدتا من جهودهما الدبلوماسية لكسب الأصوات المترددة داخل مجلس الأمن. ونقلت الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس بوش لا يعتزم الاتصال بأي من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن في مطلع الأسبوع، مشيرا إلى بذل أقصى الجهود لإقناع أعضاء مجلس الأمن بأن القرار المعدل بشأن العراق هو قرار جيد. وقالت وكالة الأنباء إن فرنسا بدأت جهودها الدبلوماسية بالفعل عن طريق إرسال وزير خارجيتها في جولة سريعة إلى كل من غينيا والكاميرون وأنغولا تبدأ اليوم الأحد. إلى هذا نقلت رويترز عن محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يحتاج إلى عدة أشهر أخرى كي يقيم بشكل كامل ما إذا كان العراق يمتلك برنامج أسلحة نووية. وقال البرادعي لشبكة 7 الأسترالية إن الحرب ضد العراق ليست حتمية، وإن العراق لديه الفرصة لإظهار التزامه بتدمير ما بحوزته من أسلحة دمار شامل. البرادعي أضاف أن العراق لن يتمكن من نزع السلاح بشكل فعلي في وقت مناسب مع مهلة 17 آذار، ولكن الاتفاق على هذا الجدول الزمني سيظهر تعاونا فعالا من جانبه. وأكد المسؤول الدولي أن التهديد بالقيام بعمل عسكري سهل من عمل مفتشي الأسلحة في العراق. وفي الكويت، قال مراقبو الأمم المتحدة من العسكريين على الحدود العراقية الكويتية إنهم يسحبون الموظفين المدنيين إلى مدينة الكويت ضمانا لسلامتهم في ضوء غزو عسكري أمريكي محتمل للعراق بحسب ما نقلت رويترز ووكالة الصحافة الألمانية. ويقول دبلوماسيون عرب وغربيون أن قوة الأمم المتحدة للمراقبة سيجري سحبها إلى مدينة الكويت قبل وقت قصير من أي عمل عسكري. مراسل الإذاعة في الكويت سعد محمد يضع هذه التطورات تحت بقعة أشد من الضوء ضمن التقرير التالي.
أجرت قوات الأمم المتحدة اليونيكوم المرابطة في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود الكويتية العراقية 250 من موظفيها العاملين هناك، وذلك كإجراء احترازي تحسبا للاندلاع العمليات العسكرية في المنطقة. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أنها أجرت موظفيها غير الأساسيين وغالبيتهم من المدنيين، وأبقت المراقبين بعد أن حصلت على الموافقة من نيويورك، فيما أكد ناطق باسم قوات الأمم المتحدة المتواجدة هناك الخبر يوم أمس، وقال أن البعثة قد رفعت حالة التأهب إلى الدرجة الثالثة، موضحا أنها درجة الإنذار الأحمر، وتقضي بإخراج الموظفين الغير أساسيين وغيرهم من المدنيين، وذلك من المنطقة المنزوعة السلاح. إلا أن المتحدث الرسمي باسم القوات دالجيدا باقا قد أكد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن درجة مرحلة التأهب سترفع اعتبارا من يوم غد إلى الدرجة الرابعة، وهو ما يعني انسحاب كافة الأفراد التابعين للأمم المتحدة. وقال باقا إن البعثة قررت إخلاء الموظفين إلى داخل الكويت حيث المركز التابع لهم في منطقة خيطان، مضيفا عدد الأفراد التي تم سحبهم يبلغ 250 موظف سيبدأون بالتحرك اليوم. وفي إجابته عن سؤال إذاعة العراق الحر عما إذا كان هذا الإجراء يعني قرب بدء العمليات العسكرية، أجاب: تحركنا هذا كان في إطار خطة اتخذتها البعثة بوقف أعمالها على طول الحدود بين الكويت والعراق، وسنبدأ غدا في رفع الحالة إلى الدرجة الرابعة لمواجهة احتمال اندلاع الحرب، وقد نجلي أفراد البعثة إلى خارج الكويت. الجدير بالذكر أن عدد أفراد بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة الحدود الكويتية العراقية من خلال المنطقة منزوعة السلاح يبلغ 1327 شخصا، بينهم 195 مراقبا عسكريا و228 مدنيا. إلى ذلك شهدت الاستعداد العسكرية خطوة مهمة أمس بوصول الآليات والمعدات الثقيلة التابعة لأهم الفرق الأمريكية في الكويت. وقالت مصادر أمريكية إن الفرقة الأمريكية المحمولة جوا 101 باتت على قوة الاستعداد، وذلك بوصول معداتها أمس إلى الكويت. وقالت المصادر إن السفينة يورتيل وصلت إلى ميناء خليجي وعلى متنها مئات الطائرات و1400 عربة عسكرية، وأنها واحدة من خمس سفن تحمل معدات الفرقة الموجودة أصلا في الكويت حاليا. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي أمس إن ترتيب المعدات وتشغيلها لا يحتاجان إلا لبضعة أيام. وتضم معدات الفرقة 101 المحمولة جوا نحو 270 حوامة، من بينها الحوامات المسلحة أباتشي وبلاك هوك المعنية بنقل القوات وشينوك لنقل الإمدادات. عن إجلاء بعثة الأمم المتحدة واكتمال وصول معدات الفرقة 101 وهل هي مؤشر لقرب بدء العمليات العسكرية، يقول مستشار تحرير صحيفة القبس السياسية الدكتور نبيل الحاوي:
المؤشرات كلها تفيد حقا بأن الحرب تقترب وأنها أصبحت مسألة أيام وليس أسابيع. وبالطبع أن قيام قوات اليونيكوم على الحدود الكويتية العراقية برفع درجة الإنذار هو جزء من هذه المؤشرات، خاصة وأن الموظفين غير الأساسيين بدأ نقلهم إلى داخل الكويت حرصا على سلامتهم، وقبل ذلك بيومين جرى استحداث فتحات داخل السياج الحدودي حتى تسهل عملية اختراق الحدود في اتجاه الداخل العراقي. وأيضا وصول المعدات الإضافية للفرقة الأمريكية المزوقلة 101 والتي سوف تتصدر العمليات الاقتحامية، وأيضا تعزيزات بريطانية ذات أهمية قصوى في مجالات عدة. لكن التداخل بين موعد الضربة العسكرية وبين التصويت المرتقب في مجلس الأمن لا يزال غير واضح المعالم في الواقع. الآن هناك سباق دبلوماسي كما تعلمون بين الائتلاف الأمريكي البريطاني الإسباني البلغاري وبين فرنسا وروسيا وألمانيا وربما الصين. كثير من المحللين يرجحون بدء الهجوم على العراق فور انتهاء مناقشات مجلس الأمن، وسواء نجح مشروع القرار الأمريكي البريطاني الإسباني أم لا، وكان هناك فيتو أو لا فيتو، سيبدأ الهجوم بعد مجلس الأمن. ولكن لدي شخصيا إحساس أو شعور داخلي بأن الجلسة النهائية أو التصويت الحاسم في مجلس الأمن قد لا يحصل على الإطلاق، وقد لا تنعقد هذه الجلسة لأنه ربما تكون قد سبقتها الضربة العسكرية الأمريكية البريطانية للعراق. إذا تبين للأمريكيين والبريطانيين أن مشروعهم لن ينال الأكثرية المطلوبة في مجلس الأمن أو أنه سوف يجابه بفيتو من قبل دولة كبرى أو أكثر، في هذه الحالة يرجح، ولا أدري إذا كان هذا الاعتقاد صحيحا، أن تكون الضربة العسكرية قد بدأت الاجتماع في مجلس الأمن، وبذلك لا يكون هناك إحراج للأمريكيين والبريطانيين ولا يكونون قد منوا بنوع من الهزيمة السياسية أو دبلوماسية، وفي المقابل سيكون هناك إحراج للجهات المعارضة للضربة العسكرية في فترة لاحقة، أي في فترة العراق ما بعد الحكم الحالي، لأن الذين لم يشاركوا بشكل أو بآخر في تأييد الضربة العسكرية ربما يكونون خاسرين فيما يتعلق بالمشاركة في تحديد مستقبل العراق وربما مستقبل المنطقة، وربما يكونون أيضا خاسرين فيما يتعلق بكثير من الصفقات والمكاسب النفطية وغير النفطية المرتبطة بعراق ما بعد صدام حسين.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وعلى الصعيد الإقليمي، أفادت فرانس بريس أن الانتخابات التركية المنتظرة التي تسمح بدخول رئيس الحزب الحاكم رجب طيب أردوغان إلى البرلمان ستساعد واشنطن على كسب موافقة أنقرة فيما يتعلق بنشر القوات الأمريكية على الأراضي التركية قبل نشوب حرب محتملة. من جانب آخر، قالت وكالة الصحافة الألمانية أن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مد غصن الزيتون إلى تركيا العدو القديم. وكالة الأنباء نقلت عن بارزاني قوله إن الكرد ينوون الاجتماع في أقرب وقت بمسؤولين أتراك وتحت إشراف الأمم المتحدة، مستنكرا إحراق العلم التركي خلال التظاهرات المناوية لأنقرة التي جرت الأسبوع الماضي في شمال العراق. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
أثنى مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرئيس الأمريكي لتأييده جعل النظام الفيدرالي أساسا لعراق المستقبل، وجدد التزامه بوحدة الأراضي العراقية وتحقيق عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي، واستبعد في مؤتمر صحفي عقد له مساء أمس ببلدة صلاح الدين قيام النظام العراقي بالهجوم على كردستان العراق، لأنه إن أقدم على ذلك فإنه سيعطي الذريعة للولايات المتحدة وحليفاتها بمهاجمته. وأعلن البارزاني أكثر من مرة رفضه دخول القوات التركية إلى كردستان العراق وكذلك كل تدخل أقليمي، مشيرا إلى فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين الكرد والأتراك والأمريكان بهذا الخصوص، متمنيا أن يعقد الاجتماع هذا في أقرب فرصة بالرغم من عدم تحديد مكان وزمان انعقاده. وفي مؤتمره الصحفي أيضا ندد بقيام بعضهم بحرق العالم التركي وبخصوص تحرك عسكري تركي بمنطقة سلوبي التركية القريبة من كردستان العراق، قال أن إجراء هكذا تحرك داخل الأراضي التركية أمر يخص الأتراك. وتوقف البارزاني في أكثر من مكان في مؤتمره الصحفي عند العلاقات الكردية الأمريكية، وأثنى مجددا على تأييد بوش للفيدرالية، متمنيا في الوقت عينه أن لا يتخلى الأمريكان عن الكرد، وبأن الرأي العام الأمريكي والعالمي لن يلزم جانب الصمت إذا غدر بالكرد، وعن وجود استعداد كردي لاستقبال القوات الأمريكية نفى البارزاني من أن يكون هناك أي استعداد، ولم يطالب الأمريكان الكرد بأي تسهيلات، لكنه أضاف أنه في حال اندلاع الحرب فإن التنسيق آنذاك سيحصل بين القوات الكردية التي تقودها القيادة العليا المشتركة للحزبين الكرديين الرئيسين والتي تشكلت حديثا، وبين القوات الأمريكية، وفي مجال اتخاذ الاحتياطات لمجابهة الأحداث المرتقبة. أشار البارزاني إلى جملة إجراءات مثل إقامة مخيمات للاجئين وإجراءات أخرى على مختلف الصعد، ونفى أن يكون هناك تواجد لقوات بدر الموالية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في المناطق الخاضعة لحكومة الأقليم. وحول السؤال بشأن ماذا سيفعل أو يقدم عليه في يومي 17 و18 من هذا الشهر، قال البارزاني بأنه سيبقى في كردستان. وعد البارزاني قيام الجيش العراقي باحتلال منطقة كردستان الخارج عن سيطرته من باب المستحيل، وإن فعل ذلك فسيجعلنا، وما زال القول للبارزاني، مضطرين لدخول الحرب، وسيعطي ذريعة قوية للأمريكان وحلفائهم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وعلى الصعيد العربي، قالت السعودية أنها سمحت للقوات الأمريكية باستخدام 2 من مطاراتها الشمالية قرب الحدود العراقية، ولكن من أجل الدفاع فقط أو الاستعداد لتدفق محتمل للاجئين في حالة نشوب حرب، بحسب ما أوردت رويترز. وقد أدلى الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران السعودي بهذه التصريحات يوم أمس السبت في أول اعتراف بما تناقلته الأنباء عن وجود قوات أمريكية في بلدة عرعر الشمالية التي أغلقت مطارها يوم الأربعاء. من جانب آخر، نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن بلاده لن توفر ملاذا للرئيس صدام حسين إن هو قرر اختيار منفى. وعلى الصعيد العربي أيضا، أفاد حازم بيضين مراسل الإذاعة في عمان أن السلطات الأردنية أغلقت نقطة الرويشد الحدودية أمام الصحفيين الأجانب. إلى التفاصيل.
منعت السلطات الأردنية ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول منطقة الرويشد الحدودية مع العراق بعد أن كانت طلبت منهم الحصول على تصاريح من وزارة الإعلام لزيارة هذه المنطقة. وقررت الحكومة إلغاء تصاريح كانت أعطيت لبعض محطات التلفزة العالمية بالمكوث في الرويشد لتغطية آثار الحرب المحتملة على العراق، وأخليت المنطقة من أي صحفي يعمل لوسيلة إعلام خارجية، ومنع بعض المواطنين من تأجير منازلهم لأي صحفي أجنبي. ودفعت هذه الإجراءات المواطنين للتهافت على تخزين المواد الغذائية، خاصة بعد شائعات تقول إن الحكومة تنوي إعلان الرويشد منطقة محظورة يمنع التجول في بعض مناطقها فور اندلاع الحرب. وفي الأثناء تواصلت الاستعدادات الحكومية لمواجهة الظروف المستجدة، وشكلت في المنطقة الحدودية هيئة لإدارة الأزمات والتهيئة لاستقبال لاجئين من العراق، وقطعت الاتصالات الهاتفية عن البيوت باستثناء بعض الدوائر الحكومية ذات الصلة، وتم تعزيز طاقم متصرفية لواء الرويشد بكوادر جدد، وتم تجهيز المساكن للقادمين الجدد الذين وصفتهم مصادر وزارة الداخلية بأنهم من ذوي الكفاءات العالية. وفي حين تزايدت أعداد القادمين والمغادرين عبر مركز حدود الكرامة من العراقيين والأردنيين، فإن جمعية الهلال الأحمر الأردني قامت ببناء مخيم مجاور لموقع المخيمين اللذين تنوي المنظمات الدولية إقامتهما لاستقبال القادمين من العراق. وقد وصلت تجهيزات المخيمين إلى المنطقة إضافة إلى المواد الغذائية، فيما انتهت سلطة المياه من حفر 5 آبار زودتها بمجموعة من الصهاريج، وأنشأت محطة لتحلية المياه لغايات الشرب بعد أن لوحظ وجود ترسبات للأملاح في مياه الرويشد. وفي الوقت الذي تتم فيه عمليات الصيانة لمستشفى الرويشد الحكومي القديم وتحويله إلى مركز للطوارئ، فإن وزارة الصحة والدفاع المدني أرسلت مجموعة من أجهزة المساندة، كما قدمت القوات المسلحة معدات ذات علاقة بإيواء اللاجئين. على صعيد المتصل، فإن الأمم المتحدة طلبت من عائلات موظفيها في الأردن المغادرة لأسباب أمنية، وكانت هيئة التنمية الأمريكية أجلت موظفيها الأمريكيين وإن كانت أبقت مكاتبها مفتوحة. ومن جانبه، حذر وزير الصناعة والتجارة من التلاعب بأسعار المواد التموينية في حال قيام الحرب، وهدد بعقوبات صارمة للمتلاعبين، وأكد أن الأسواق تشهد حالة استقرار حاليا بعدما شهدت في الفترة السابقة طلبا متزايدا بسبب الرغبة في تخزين المواد التموينية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي إطار المواقف من الحرب المحتملة، نقلت رويترز عن الرئيس الأسبق للولايات المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام جيمي كارتر إدانته الاستعدادات الأمريكية لشن حرب منفردة على العراق قائلا أنها ستكون جائرة ولم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم المتحضرة. وقال كارتر في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات العميقة في السياسة الخارجية الأمريكية غيرت المبادئ التي أكسبت الأمة الأمريكية العظمة على مدار أكثر من قرنين بحسب تعبيره. ونقلت أسوشيتد بريس عن رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية السابق ريتشارد باتلا أن الولايات المتحدة تستخدم الأزمة العراقية لتقويض دبلوماسية الأمم المتحدة واستعراض العقلية المنادية بأن القوة على حق بحسب تعبيره. ونقلت الوكالة ذاتها عن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد أن القرار بإرسال قوات أسترالية للمشاركة في حرب محتملة ضد العراق أصعب مما كان عليه الأمر خلال حرب الخليج عام 91. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا هيلين كلارك أن الخلافات في الرأي حول الأزمة العراقية بينها وبين رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد لن تلحق الأذى بالعلاقات الثنائية بين البلدين بحسب فرانس بريس. وأشارت فرانس بريس إلى تنديد نائب رئيس وزراء ماليزيا عبد الله أحمد بدوي بتسليم واشنطن تقريرا كاذبا عن برنامج العراق للأسلحة النووية إلى الأمم المتحدة بحسب قوله. ونقلت رويترز أن آلافا من المسلمين تجمعوا في سورابايا ثاني أكبر مدن أندونيسيا اليوم الأحد للصلاة من أجل السلام، فيما يتوقع أن يكون أكبر تجمع مناهض للحرب في البلاد حتى الآن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم. أعدت جولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. طبعت أغلب الصحف العربية الصادرة اليوم التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الحرب على العراق أصبحت وشيكة. كما اهتمت أيضا الصحف اليوم بما أسمته بالمعركة النهائية والأخيرة داخل مجلس الأمن بشأن استصدار قرار جديد يمهد الطريق للحرب على العراق.
وبالإضافة إلى ذلك، طلعتنا صحف اليوم بمقالات رأي تناولت في محاورها العامة الحرب المرتقبة على العراق والأوضاع في عراق ما بعد صدام. التفاصيل تستمعون إليها بعد عرض سريع لأبرز العناوين. واشنطن ولندن تخوضان معركتهما الأخيرة لكسب التأييد للقرار الجديد، والعالم ينقسم إلى ثلاث مجموعات مؤيدة ومعارضة وبين بين.
مسؤولون أمريكيون يكشفون أن العراق سيقسم إلى ثلاث مناطق إدارية بعد الحرب، الجنوب والشمال يتولاهما جنرالان، والوسط تديره سفيرة أمريكية سابقة عملت في بغداد والكويت وصنعاء.
قوات تشيكية وسلوفاكية في شوارع الكويت استعدادا لهجوم كيميائي عراقي.
ومن العناوين أيضا مستمعي الكرام، دو فيليبان للوزراء العرب، قمة دولية في فرنسا إذا قامت القيادة العراقية بإجراء كبير.
برزاني تلقينا والمعارضة العراقية ضمانات أمريكية لدورنا بعد صدام.
ومؤتمر المعارضة الشيعية العراقية يرفض الوصاية العسكرية الأمريكية.
سيداتي وسادتي، تحت عنوان حبال المبادرات الثلاث، كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط عن المبادرات التي أطلقت من أجل منع نشوب حرب ضد العراق. وقد رأى الراشد في مبادرة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله التي تدعو إلى المصالحة بين المعارضة والنظام، وكذلك في المبادرة الإيرانية التي تنادي إلى الاحتكام إلى الانتخابات ولا تدعو إلى إسقاط نظام بغداد مباشرة، رأى الراشد في هاتين المبادرتين عيوبا قال إنها خطيرة وإنها ستطيل فقط أمد المواجهة ولن تمنع الحرب.
في المقابل يرى الراشد أن المبادرة الإماراتية هي الوحيدة القادرة على أنقاذ العراق من الحرب والتدمير. وفي السياق ذاته كتب بلال خبيز في صحيفة الحياة مقالا بعنوان طائف أمريكي للعراق، تحدث فيه عن اقتراح السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله عقد مؤتمر طائف للعراق.
خبيز يشير في مقاله إلى أن عقد مؤتمر على غرار مؤتمر الطائف خاص بالشأن العراقي هو أكثر ما يحلم به الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي سيتولى حينها شرعا أمر العراق حسب تعبير الكاتب. مستمعين الكرام، مراسلو الإذاعة في عدد من العواصم العربية شاركوا معنا في متابعتنا الصحفية للشأن العراقي في صحف اليوم. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض لمقالات رأي ذات صلة نشرتها صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول رجا طلب في صحيفة الرأي أنه إذا كان العرب والعراق من ضمنهم قبلوا بمبدأ اختراق مجلس الأمن لحسن السيادة الوطنية، وإذا كان العراق قبل لهذا المجلس التدخل في أدق تفاصيل رموزه السيادية، فلماذا يصبح التدخل العربي بهذه الشؤون مرفوضا وممنوعا ومشبوها؟ وفي الرأي يدعو موسى العدوان الجيش العراقي لشن ضربة استباقية ضد القوات الأمريكية، ويقول إنه إذا نفذت القوات العراقية هذه الضربة الاستباقية بنجاح فعليها أن تكون مستعدة لتلقي الضربة العقابية من القوات الأمريكية، والتي ستكون قوية وعنيفة وقد تشمل استخدام أسلحة دمار شامل. في الدستور يقول عريب الرنتاوي أن الدبلوماسية الأمريكية المنهمكة في حشد التأييد الدبلوماسي لقرار الحرب انصرفت منذ حقبة من الوقت في جدل حول مصائر الانقسامات الدولية وطبيعة النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب، وفي حين يخشى كثير من المحللين الأمريكيين على المشروع الأمريكي في المنطقة من تفرده وأحاديته، فإن آخرين يرون بأن تحفظات الدول في مرحلة ما قبل الحرب ستذوي بعد بدء انطلاق الصواريخ الأمريكية على العراق، وأن حسابات هذه الدول ستملي عليها أن تبدأ التفكير صبيحة اليوم التالي للحرب في مصائر هذه المصالح والحسابات والبحث عن موطئ قدم لها في عراق ما بعد صدام حسين المرشح وفقا لمختلف التقديرات للعب دور بوابة التغيير في الشرق الأوسط برمته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
عن الدولة التركية في المسألة العراقية نشرت صحيفة البيان مقالا كتبه خورشيد دلي بعنوان تركيا وسيناريوهات العودة إلى شمال العراق. أشار فيه إلى وجود معركة بين تركيا والحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق تدور على تحديد الشكل المستقبلي لكردستان العراق في مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية على العراق.
ويلخص الكاتب أبعاد النزاع بين الطرفين بأن الأكراد يتخوفون من أن تستغل تركيا الحرب لفرض سيطرتها على شمال العراق تحت دعاوى أمنية واقتصادية وسياسية، بينما يتخوف الأتراك من أن تسفر هذه الحرب عن ولادة دولة كردية في شمال العراق يمكنها أن توقظ أحلام أكراد تركيا في الحصول على كيان قومي مستقل.
وفي صحيفة الحياة أيضا كتب سامي شورش عن الموقف التركي من انتشار القوات الأمريكية، ونقرأ تحت عنوان خسائر تركيا قد يصعب تلافيها بسرعة أن البرلمان التركي قد يتراجع في الأيام القليلة المقبلة عن رفضه انتشار القوات الأمريكية داخل الأراضي التركية في إطار الحرب المحتملة ضد العراق.
ويحصي شورش في مقاله بعضا من الخسائر التي ستتعرض لها تركيا في حال عدم تراجع البرلمان عن رفضه، فبالإضافة إلى الأزمة النقدية والاقتصادية التي يمكن أن تتفاقم إذا ما امتنعت واشنطن عن تقديم مساعدات مالية إلى تركيا، فإن أنقرة ستضيع الفرصة أيضا في أي حضور لها في فضاء العلاقات الأمريكية الكردية حسب تعبير الكاتب. الذي يشير أيضا إلى الخسائر التي يمكن أن تلحق بتركيا في مرحلة ما بعد صدام، وحرمان الشركات التركية من المساهمة في إعادة إعمار العراق في حال عدم تقديم أنقرة دعمها الكامل للولايات المتحدة في حربها المحتملة ضد العراق.
نتوقف مستمعينا الكرام بعض الوقت في القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية.
تحت عنوان حصار سياسي وأدبي لواشنطن في مجلس الأمن، كتب جلال ديودار رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم ما قاله، وقال إن العالم لا يؤيد صدام ولكنه يحاول إنقاذ الشعب العراقي من الدمار والضياع. وكتب جلال ديودار يقول أيضا: ليس معنى ما يدور أن العالم يؤيد نظام صدام الحاكم في العراق، إن أي تفكير بهذا المعنى يدخل في إطار الخداع والتضليل والخطأ الكبير. ومضى يقول: إن كل العالم وبلا استثناء حتى الذين يدافعون عن صدام يؤمنون بأنه ديكتاتور خطر بلا عقل، وأن الخلاص منه هو لصالح الجميع. ولكن المشكلة التي تثير هذا القلق وهذا الانفعال اللذين يسودان العالم ضد هذه الحرب المجنونة التي تسعى واشنطن لإشعالها هي ما سوف يحدث لشعب العراق ولبلده من دمار هائل وخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية التي ستحدثها هذه الحرب في المنطقة وكل دول العالم والتي بدأت بالفعل. وأضاف جلال ديودار: إن حجة العالم لرفض هذه الحرب هي لماذا لا نغتنم الفرصة لتسوية الأزمة سلميا إن كان ذلك ممكنا، بما في ذلك قبول صدام للتخلي عن الحكم بعد حصوله على ضمانات تأمين وفقا للمبادرة الشجاعة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان في قمة شرم الشيخ. واختتم بقوله: إن الجميع كانوا يتمنون استجابة صدام لهذه المبادرة بما يؤدي إلى إجهاض مخططات الحرب وإنقاذ الشعب العراقي من تعرضه لمزيد من المعاناة والضياع، إلى جانب حماية الأمة العربية ودول العالم من آثار هذه الحرب المدمرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
التفكير في الشؤون العراقية في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق كان محورا لعدد من مقالات الرأي التي نشرتها صحيفة الحياة. فتحت عنوان الحياة بعد الحرب، ذلك هو الموضوع اليوم، كتبت نهلة الشهال في صحيفة الحياة أن هذا الموضوع يمثل نقطة الضعف الكبرى في الموقف الأمريكي. وتطرح الكاتبة عددا من الأسئلة عن المواقف الأمريكية في ظل غياب بدائل محلية وفعلية لصدام حسين، وكذلك الموقف من القضية الكردية.
وفي السياق ذاته كتب حامد المحمود في صحيفة الحياة أن تحول الفرد العراقي الذي تعرض سابقا إلى عذابات من جانب السلطة إلى مدع وقاض ومنفذ في مرحلة ما بعد صدام سيجر العراق إلى الهاوية. ولهذا يدعو الكاتب العراقيين إلى الأخذ بمبادرة مسعود بارزاني ودعوته إلى التسامح التي أكدها في مؤتمر المعارضة العراقية الأخير الذي عقد في صلاح الدين.
ونصل مستمعينا الكرام في جولتنا الصحفية إلى الكويت مع مراسلنا سعد المحمد الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف الكويتية.
تقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها: محاولة اللحظة الأخيرة لن تمنع الحرب على العراق، والأجواء الراهنة تبدو مستعادة من الأجواء التي سادت جنيف عام 91 عندما انعقد آخر اجتماع لمنع الحرب بين جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك وطارق عزيز أحد أبرز المسؤولين عن انتكاسات النظام العراقي وخيباته السياسية. تتابع الصحيفة أجواء جنيف قبل 12 عاما هي ذاتها أجواء اليوم، فرأس النظام العراقي وسائر الرموز ما زالوا يقرعون طبول الحرب والمواجهة والمطاولة، ويهددون الأمريكان بالهزائم الساحقة ويؤكدون على أنهم هم المنتصرون لا محالة، دون أن يقنعوا أحد كيف سينتصرون وبأي وسيلة وسلاح. تختم السياسة الكويتية في افتتاحيتها. وفي الأنباء يقول طارق إدريس: من المؤكد أن تحديد الإنذار النهائي سيرفع صوت الصراخ العربي أكثر وأكثر، ليس نحو إنقاذ الشعب العربي العراقي من مصيره وأسره الكبير وحصاره الذي استمر 34 عاما. فالمواقف العربية المهرولة نحو هدف إيقاف الحرب ضد النظام العراقي لا تعني إنقاذ العراق وشعبه بقدر ما هي إنقاذ لرأس النظام. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
خصصت صحيفة الاتحاد الظبيانية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي في مجلس الأمن، وقالت إن الخلافة والتباين في وجهات النظر بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وكذلك الدول العشر الأخرى غير الدائمة العضوية بشأن معالجة المشهد الأخير وفصل الختام من المسألة العراقية قد تطور إلى درجة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين وتكرس انقساما واضحا زاد من حدته تردد وتأرجح الدول غير دائمة العضوية ما بين الموقفين الأمريكي البريطاني الأسباني والفرنسي الروسي الألماني.
وترى صحيفة الاتحاد أن أي انقسام داخل مجلس الأمن الدولي ليس في مصلحة السلام والاستقرار في العالم، كما أنه قد يقرب موعد اندلاع الحرب على العراق.
ونختم مستمعينا الكرام عرضنا لصحف اليوم في دمشق مع مراسلنا جان بولاتشكاي.
حملت الصحافة السورية اليوم الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة وراء شن حرب على العراق على اعتبار أن ذلك سيكون بمثابة شن حرب على الشرعية الدولية التي ترفض مبدأ الحرب. وكتبت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا في افتتاحيتها: لقد سجل معسكر السلام في العالم نقطة إضافية لصالحه في جلسة مجلس الأمن قبل يومين، وما تم من وقائع يعرقل جهود الولايات المتحدة المحمومة وضغوطها القوية لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهذا ما يجعل الإدارة الأمريكية مسؤولة بالكامل وبمفردها عن التدهور المتوقع في الأوضاع الدولية إن شنت حربها على العراق. بدورها اعتبرت صحيفة تشرين الرسمية في افتتاحيتها أن الطريقة التي ستحل فيها المسألة العراقية ستؤثر إلى حد كبير على العالم وعلى العلاقات الدولية، إذ لم تشهد حركة معارضة للحرب مثل هذه الضخامة حتى قبل أن تبدأ من حيث العفوية والتنوع على امتداد جغرافية الأرض، ولم تهدد المعارضة للحرب العلاقات الأساسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا كما هي الآن. وقالت تشرين إن الرئيس جورج بوش عندما يؤكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قرار جديد من الأمم المتحدة لمهاجمة العراق أو يتحدى الشرعية الدولية ويبين بوضوح أنه لا يقيم أي وزن للآخرين في الأسرة الدولية بمن فيهم الحلفاء. وأضافت الصحيفة السورية: أما وزير خارجيته كولون باول فهو في رده على تقرير هانز بليكس لا يريد أن يرى إلا من خلال العين المتحاملة لصقور البنتاغون الذين قرروا الحرب ووضعوا مخططاتها مهما كانت نتائج التحرك والتكتيك في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الجديد. وخلصت الصحيفة السورية الرسمية إلى دعوة العرب جميعا إلى تحرك دولي عاجل وتضافر للجهود مع الأسرة الدولية لتوفير كل وسائل الضغط والتأثير على الإدارة الأمريكية لمنع الحرب الكارثية. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420 22
4-1-2-2-6-6-0. أكرروا رقم الفاكس 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irahurr.org. أكرر www.irahurr.org.